بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة 52: الطعن في النسب. والطعن في النسب قال في تيسير العزيز الحميد: أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع، ذكره بعضهم. وقال علامة العثيمين في شرح رياض الصالحين: معناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه، فالطعن في النسب هو عيب النسب والتعيير به، وهذا انتشر في بعض البلدان حتى أن بعضهم أصبح لا يتزوج من آل فلان لأن نسبه أرفع. هذا في عموم كثير من الناس، ليس كما يعني ما يتعلق ببنو هاشم وغيرهم، لأن الرافضة يرون أنهم أعلى نسبا ولا يتزوج منهم أحد، لكن في بعض البلدان منعوا حتى في البطاقة الشخصية أن ينسب فلان، يذكر اسمه واسم أبيه وجده الرابع، ولا تذكر القبيلة، لأن إذا ذكرت القبيلة وعرف أنه من قبيلة كذا، قبيلة هؤلاء لا يحترمونهم ولا يقدرونهم طعنا فيهم. ومن الأدلة على تحريم هذا الفعل قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا من أعظم الأذى، الطعن في الأنساب من أعظم الأذى. وحديث ابن عباس في البخاري قال: خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة، فهذا عمل جاهلي من أعمال الجاهلية. وحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني لابد أن يحصل هذا فيهم: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الحديث. ومنها حديث أبي هريرة في مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفي معنى الكفر هنا في هذا الحديث، معنى الكفر في هذا الحديث قال النووي في شرح مسلم: وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفر وأخلاق الجاهلية. هذا القول الأول: هما بهما كفر، أي هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، أي هذا العمل قد يستشرب الإنسان حتى يصل إلى الكفر. والثالث أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع أن ذلك في المستحل، إذا استحل هذا العمل الذي حرمه الله. قال: وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة، والله أعلم. وقال عون الدين في الإفصاح: أما الطعن في النسب فإنه من عظائم الذنوب، لأنه يوجب القذف، والقذف كبيرة. عندما تنفي نسب إنسان، تطعن فيه وتقول هذا ليس ابن فلان، طعن في نسبه، هذا معناه قذف لأمه، فإنه من عظائم الذنوب لأنه يوجب القذف، والقذف كبيرة. ومن هذا الباب ما وقع لأسامة بن زيد رضي الله عنه من أهل الجاهلية، طعنوا فيه الجاهلية، طعنوا في أسامة بن زيد لأن أباه كان به بياض أبيض، وكان هو أسود شديد السواد، وكانت أمه حبشية أم أيمن بركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. هذا يسمى القائف الذي يعرف الرجال والشبه. هذا رجل في الجاهلية كان يعرف هذا الأمر، وكان الجاهلية يعظمون القائف يعملون به. فجاء يوم من الأيام هذا الرجل وأسامة بن زيد وأبوه نائمين ومغطيين إلا الأرجل، فلما نظر الأقدام رسول الله موجود، قال: كأن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك وأقره. قال النووي في شرح مسلم: قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكوني أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض كذا، قاله أبو داود عن أحمد بن صالح. فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب. قال القاضي: قال غير أحمد بن صالح: كان زيد أزهر اللون، وأم أسامة هي أم أيمن واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء حبشية سوداء. وقال الحافظ فتح: قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكر سواد ابنها أسامة. يعني يقول: لو كانت هي سوداء كثيرة السواد ما أنكروا سواد ولدها، لأنه سيكون رجع إلى أمه. قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة، لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قلت الحافظ: يحتمل أنها كانت صافية، فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك، يعني لم تكن سوداء جدا فيها تعرف أنها حبشية، فجاء أسامة على عكس ما عليه أبوه وأمه، ولعله نزعه عرق. قال: قد تلد من الأبيض أسود. قلت: يحتمل أنها كانت صافية، فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك. وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها. إذا عرف الرجل المرأة بغير أن يرى وجهها شكلها وصورتها وميزها وشهد عليها تقبل شهادته، لأن هذا شهد على اثنين لم يرهما من غير رؤية الوجه. وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد، وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة وسرور الحاكم لظهور الحق. أخذوا من فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى انتهى. فهذه الكبيرة الأولى ما هي؟ الطعن في النسب. الكبيرة الثالثة والخمسون: براءة الرجل من أبيه وبراءة الأب من ابنه. يعني أحيانا يكون ولد ثابت ولده فينتفي منه لقصد فضحه والانتقام منه. هذه المسألة فيها جملة من الأدلة في الصحيحين وفي غيرهما. فالحديث الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، متفق عليه. قال الحافظ: أي لا تنتسبوا إلى غيرهم، لا تنتسبوا إلى غيرهم. وسيأتي معنى الكفر في هذا الباب. ومنها حديث أبي بكرة قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا ذنب عظيم، أن يدعي إلى غير أبيه رغبة عن أبيه لا يريد أبا هذا. قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري، جاء عن أبي بكر وجاء عن سعد، عن أبي بكر متفق عليه وعن سعد في البخاري. قال النووي رحمه الله شرح مسلم: وقوله فالجنة عليه حرام فيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره، أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له، يعني الجنة تحرم عليه إذا ادعى إلى غير أبيه مستحلا لذلك، ومعناه أنه مكذب للأحاديث. والثاني أن جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، يعني لا يدخل دخولا أوليا ثم بعد ذلك يعذب على هذا الفعل إذا لم يعفو الله عنه. قال: وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، ومعنى حرام أي ممنوع. وقال حافظ رحمه الله: إنما المراد به من تحول من نسب من نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا، وكان في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقوله سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الحديث حديث علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وهذا شديد، فعليه لعنة الله. وحديث واثل بن أسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى، ما معنى الفرى؟ الكذب. إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثلاثة أمور أكذب الكذب: أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، والثاني أن يري عينه يقول: رأيت البارحة النوم، حلمت في الليل، وهو لم يرى شيئا، وأن يقول على رسول الله كذبا شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، صريح أن هذا شيء غليظ، أو انتماء العتيق إلى ولا غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق، هذا عقوق. ومن الأحاديث حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومعنى هنا الكفر، يعني قال سيذكر النووي رحمه الله معنى الحديث. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذلك قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: الأول أحدهما أنه محمول على المستحل، على المستحل ذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفر، وكذلك حار عليه بمعنى رجعت عليه، أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى واحد. والوجه الثاني لأن الحديث تكملته ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. قال والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، يسحبه ويستشري به. وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شومها المصير الكفر. قال والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم. قال وأما قوله في من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، فقيل فيه تأويلان وتقدم معناهما أنه كفر النعمة أو المستحل. ففي قوله ليس من رجل دعا إلى غير أبيه وهو يعلم أنه كفر معناه كفر النعمة والإحسان، أو كفر أنه مستحل كما تقدم قبل. ومن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، رواه البخاري. وحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح ريح الجنة، من انتسب إلى غير أبيه لا يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، رواه ابن ماجه. ورواه أحمد من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. والحديث صحيح، وهو في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. فبهذه الأدلة يتضح أن هذه كبيرة عظيمة، من انتسب إلى غير أبيه فإنه مرتكب لكبيرة متوعد عليها باللعن وبالكفر. قال الهيثم في الزواجر عن اقتراف الكبائر عد هذين من صريح هذه الأحاديث الصحيحة، أن عد كبيرة وهو واضح جلي، وإن لم أرى من صرح به، والكفر فيه بمعنى أن ذلك يؤدي إليه أو استحل أو كفر النعمة. فهذا ما يتعلق ببراءة الابن من أبيه. بقي أن يتبرأ الأب من ولده، فهذا ورد فيه حديث أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، زوجته ولدت غلام أسود، فوقع في نفسه أنكر هذا الفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، لونها إيش؟ حمراء. قال فهل فيها من أورق؟ يعني فيها غير هذا اللون أبيض، يعني يشبه الورق الفضة، فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا هو كيف يا ابن حمراء كلها، كيف جاء هذا على غير ألوان الجمال؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له، اتفق عليه. والولد يثبت للمرأة بولادته منها، ولدها لا تنفك عنه، والوالد والرجل يثبت له الولد بأنه ولد على فراشه في بيته على فراشه فهو ولده، لا يجوز الانتفاء منه في غير الملاعنة، لا يجوز أن ينتفي منه في غير الملاعنة ما دام ولد على فراشه، الولد للفراش، إلا إذا لاعنها فإنه ينتفي منه ولا يلحق به ولا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه ويرث من أمه. وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب إذا عرض بنفي الولد، ولا يجوز الإنسان أن ينفي ولده الحقيقي، ولده الثابت على فراشه، فإن هذا من الكبائر العظيمة، لأنه يحرمه من إرث من بر من غير ذلك من الأعمال، ويكون فضيحة لذلك الولد. وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذلك لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه، وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال، وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقهما بمجرد الإمكان. وقوله في الرواية الأخرى إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته، معناه استغربت بقلبي أن يكون مني، لأنه نفاه عن نفسه بلفظه والله أعلم. وما أحسن كلام النووي في الأحاديث، تجد كثيرا من الشراح بعده يأخذون من كلامه، الحافظ بن حجر وكل من شرح بعده يأخذون كلام النووي، فقد أعطاه الله عز وجل قبولا. وهذا لعله والله حسيبه بسبب الإخلاص، مع أن سنه صغير، مات وعمره في 30 في 35 أو نحوه، لكنه يلقب بالإمام الإمام النووي. وكتابه رياض الصالحين شاهد على فضله وخيره وإخلاصه بإذن الله، فإنه يطبع منه الآلاف، لا يطبع 1000 نسخة بل بعشرة الآلاف يطبعون من رياض الصالحين في المطابع، في النسخ 5000 نسخة 10000 نسخة وتنفذ وبعدها وتنفذ، فما إن تجد بيتا أو مسجدا أو ناس يحبون العلم أو يتقفرون العلم إلا وتجد عندهم رياض الصالحين، ولا تجد داعية أو خطيبا فيما نعلم نحن الآن إلا ويأخذ من رياض الصالحين. فرحم الله الإمام النووي، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الجنة، مع أنه زل له زلات في باب الاعتقاد تأويل في الصفات، فهو على مذهب الأشاعرة، لكن أهل السنة يعتبرونه من أئمة السنة، خالف وزل في هذا الباب.